الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 30 شخصا وأصيب 80 آخرون بجروح في انفجار سيارة ملغومة قرب سوق مزدحمة في حي البياع ببغداد. الانفجار أسفر عن تدمير 15 محلا تجاريا بالإضافة إلى مطعم شعبي وفرن ومرآب، كما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالسيارات التي كانت متوقفة في المرآب. من جهة أخرى، قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها دمرت غرفة للتعذيب ومخبأ كبيرا للأسلحة ومواد لصنع الأبوات الناسفة في غارة استهدفت من وصفتهم بإرهابيين في مدينة الصدر ببغداد. بيان القوات أفاد بأن القوات البرية تلقت نيران أسلحة خفيفة كثيفة من ضمنها قذائف صاروخية وأسلحة أوتوماتيكية من أحد الأبنية قرب الموقع المستهدف. البيان أوضح أن جنود قوات الائتلاف استدعوا دعما جويا لمعالجة الموقف بعد اندلاع اشتباكات بينهم وبين المسلحين، الذين قدر البيان مقتل 8-10 أشخاص منهم أثناء تبادل النار في الغارة. وفي سمراء نفذ مهاجمان انتحاريان هجومين بسيارتين ملغومتين استهدف مديرية الشرطة في المدينة. في هجوم منسق أطلق خلاله مسلحون أيضا قذائف مارتر. مصدر من شرطة محافظة صلاح الدين أفاد بأن الهجوم الأول أسفر عن مقتل عميد بالشرطة أثناء مغادرته مقر المديرية، فيما قالت مصادر عسكرية أن سيارة ملغومة ثانية انفجرت خارج المديرية بعد وقت قصير من الانفجار الأول، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى. قرر رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد خليفة العريبي رفع جلسة محاكمة 6 من المسؤولين في النظام العراقي السابق في قضية الأنفال إلى يوم غد. جلسة اليوم التي شهدت حضور المتهمين 6 ومحامي الدفاع والمحامين المنتدبين من قبل المحكمة خصصت للاستماع إلى المطالعات النهائية لهيئة الدفاع. ويواجه المتهمون 6 تهما بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية عن مسؤوليتهم عن مقتل ما يقارب من 180 ألفا من الأكراد العراقيين في ثمانينيات القرن الماضي. رحبت قائمة التوافق العراقية بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمر شرم الشيخ في مصر، وأكدت أنها لن تنسحب من العملية السياسية. رئيس القائمة عدنان الدليمي قال في مؤتمر صحفي ببغداد إن نجاح المؤتمر بات مقرونا بالتزام الحكومة العراقية بتنفيذ مقرراته، التي قال أنها طالبت الحكومة بالعمل من أجل إحداث توازن حقيقي في المؤسسات الحكومية وعدم تهميش أي طرف من العملية السياسية. وقال الدليمي أن إعلان قائمة التوافق عدم الانسحاب من العملية السياسية لا يعني عدم انسحابها من الحكومة، وقال أن جميع الاحتمالات والخيارات مفتوحة أمام القائمة. أفادت وسائل الإعلام البلجيكية أن المرشح المحافظ نيكولا ساركوزي في طريقه للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية بحصوله على ما بين 53-54% من الأصوات. محطة RTBF وصحيفة لوسوار في موقعهما على الانترنت أفادت بأن التقديرات غير الرسمية لإدارة المعلومات السياسية بوزارة الداخلية تشير إلى أن ساركوزي يتقدم بفارق مريح على المرشحة الاشتراكية سيغولان رويال. يذكر أن القانون الفرنسي يحظر نشر أي استطلاعات للنتائج استنادا على رأي الناخبين عقب إدلائهم بأصواتهم، إلا بعد إغلاق آخر مركز اختراع في 8 مساء بتوقيت باريس. أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله جل انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة التركية بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في الحصول على النصاب القانوني في البرلمان. جل قال للصحفيين في البرلمان إن ترشيحه للمنصب بات أمرا غير وارد بعد هذا، وفشل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية في ضمان وجود 367 عضوا في البرلمان للتمكن من إجراء تصويت على انتخاب جل الذي كان المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة. قال مسؤولون إن جنديين تركيين واثنين من متمردي حزب العمال الكردستاني التركي قتلوا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت في جنوب شرق تركيا. محافظ إقليم سرناك المتاخم للعراق قال في بيان إن جنديين قتلا في مصادمات في الإقليم، في وقت ذكر مسؤول أمني إن المسلحين قتلا في هاتاي على الحدود مع سوريا. قتل 5 من أفراد الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة على جانب طريق في إقليم غزنة الشرقي. نائب حاكم الإقليم محمد كاظم اللايار قال إن أفراد الشرطة كانوا في سيارة متجهة لحراسة موقع لبناء طرق عندما انفجرت عبوة عن طريق التحكم عن بعد. يذكر أن حركة طالبان وحلفائها صعدوا من هجماتهم ضد القوات الغربية وحكومة الرئيس حامد كرزاي، حيث نفذوا 5 هجمات انتحارية يوم السبت لم ينجح أغلبها في تحقيق أهدافه، إذ قتل الشرطيان في أحدها. قال مصدر أمني مصري إن 8 فرنسيين وكنديا واحدا لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة صغيرة تابعة لقوات المراقبة متعددة الجنسيات لحفظ السلام المرابطة في شبه جزيرة سيناء. المصدر أضاف أن الطائرة سقطت على طريق وأنها ارتطمت بشاحنة انفجرت بسبب الارتطام، وأكد أن سائق الشاحنة قفز منها ويعتقد أنه نجا. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يطلب من الكونغرس إقرار مشروع قانون جديد لتمويل المجهود الحربي في العراق. طلب الرئيس جورج دبليو بوش من الكونغرس الأمريكي إقرار مشروع قانون جديد لتمويل المجهود الحربي في العراق. وفي إعلانه ذلك قال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إنه يدعو الكونغرس إلى العمل مع إدارته من أجل وضع ما وصفه بقانون إنفاق مسؤول للحرب. وكان بوش استخدم الثلاثاء الماضي حق الفيتو لنقض مشروع قانون أقره مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية، يربط تمويل الحرب في العراق بوضع جدول زمني لبدء سحب القوات من هناك. وأعلن في واشنطن أن بوش عين فريقا برئاسة كبير موظفي البيت الأبيض جوش بولتون للتفاوض مع الكونغرس في شأن صيغة جديدة لمشروع القانون. وقد حذر الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية من استيلاء الإسلاميين المتطرفين على العراق وسيطرتهم على هذا البلد ذي الموارد النفطية الهائلة التي يمكن أن يستخدموها لتمويل طموحاتهم وبسط نفوذهم. وفي هذا الصدد قال بوش إن إرهابيي القاعدة الذين يقطعون رؤوس رهائن أو يأمرون بعمليات انتحارية لن يشعروا بالرضا لرؤية أمريكا مهزومة تغادر العراق، بل أنهم سوف يتشجعون بانتصارهم وسيتحصنون في ملاذهم الجديد وسيسعون إلى فرض رؤيتهم البغيضة على الدول المجاورة وسيسعون إلى إيذاء الأمريكيين على حد تعبيره. وتزامنت كلمة الرئيس الأمريكي مع قيام القاعدة بنشر شريط فيديو على شبكة الإنترنت للرجل الثاني في هذا التنظيم، يقول فيه أيمن الظواهري إن مشروع القانون الذي ربط فيه الكونغرس تمويل الحرب بجدولة الانسحاب من العراق يعكس ما وصفها بالخيبة الأمريكية.
هذا القرار يعكس الفشل والخيبة الأمريكية، ولكن هذا القرار سيفوت علينا فرصة تدمير القوات الأمريكية التي اصطدناها في فخ تاريخي. نسأل الله ألا يخرج منه إلا وقد فقدوا 200 إلى 300 ألف قتيل، حتى نعطي سفاك الدماء في واشنطن وأوروبا درسا لا ينسى يدفعهم لمراجعة كل منظومتهم العقدية والخلقية.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الجهود الدبلوماسية، من المقرر أن يقوم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بعد غد الثلاثاء بجولة على الشرق الأوسط، يزور خلالها 4 دول من أجل تعزيز الدعم الإقليمي للعراق وزيادة الضغط على إيران بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون. الجولة التي سيقوم بها تشيني بين 8 و14 من أيار تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن، وتأتي إثر انعقاد المؤتمرين الدوليين اللذين عقدا في شرم الشيخ لدعم العراق. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها من واشنطن بأن جولة نائب الرئيس الأمريكي تأتي أيضا في أعقاب الأنباء التي أفادت بوجود توتر في العلاقات بين واشنطن وحلفاء في الرياض في شأن سياسات الحكومة العراقية. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى رفض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا استقبال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي قبل انعقاد مؤتمري شرم الشيخ. وفي تصريحات أدلى بها الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أوضح جوردن جوندرو أن المحادثات التي سيجريها تشيني سوف تتمحور حول الأمن الإقليمي مع التركيز على العراق، إضافة إلى التحديات التي تشكلها إيران بحسب ما نقل عنه. وأضاف جوندرو أن الرئيس الأمريكي طلب من نائبه التوجه إلى الشرق الأوسط لمتابعة ما تمخض عنه اجتماع شرم الشيخ، كما نقل عنه القول إن واشنطن تشعر بالارتياح الشديد لنتائج هذا الاجتماع، لافتا إلى أهمية متابعة مقرراته وتوصياته. وجاء في بيان أصدره مكتب نائب الرئيس الأمريكي أن تشيني سوف يلتقي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كما أعلن جوندرو أن نائب الرئيس الأمريكي سوف يجتمع أيضا خلال جولته المقبلة مع القادة العسكريين الأمريكيين في منطقة الخليج. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها الأحد لمتابعة النظر في قضية الأنفال التي يتهم فيها عدد من أركان النظام السابق بارتكاب جرائم إبادة جماعية راح ضحيتها آلاف العراقيين الكرد في 80s. وفي جلسة اليوم التي رأسها القاضي محمد العريبي الخليفة، استمعت المحكمة إلى المطالعات النهائية التي قدمها محامو الدفاع عن بعض المتهمين. وكان الادعاء العام طلب في الجلسة الأخيرة إنزال عقوبة الإعدام بحق علي حسن المجيد ابن عم صدام والمعروف باسم علي كيماوي، بالإضافة إلى 4 متهمين آخرين، فيما طالب ببراءة طاهر توفيق العاني الذي كان يشغل أثناء النظام السابق منصب سكرتير لجنة شؤون الشمال ومحافظ نينوى لعدم ثبوت الأدلة بحقه. وفي مطالعة لمحامي سلطان هاشم أحمد الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام، استعرضت رسالة قال وكيل الدفاع إنها مرسلة إلى موكله من الجنرال الأمريكي ديفيد بيتريوس إبان غزو العراق، عندما كان الأخير قائدا للفرقة 111 المحمولة جوا، والذي أصبح لاحقا قائدا عاما للقوات الأمريكية في العراق. ونقل عن وكيل الدفاع القول إن بيتريوس عباس أشاد في الرسالة بهاشم عارضا للنقاط المشتركة بينهما وفي مقدمتها أنهما عسكريان يتبعان الأوامر. وعندما أعطى القاضي الكلمة للمتهم سلطان هاشم قال وزير الدفاع العراقي الأسبق إنه يريد توضيح نقطة أمام المحكمة في هذه الفرصة التي قال إنها يمكن أن تكون الأخيرة.
نقطة مهمة شنو أمام المحكمة؟ هذه يمكن أي آخر مرحلة نقدر إحنا نحكي فيها ونوضحها أمام جنابكم. عتاد الكيميائي اللي ندرسه إحنا واللي نعرفه سواء طلعنا العام أو استمرارنا بالجيش يرمى بوسيلة، وسيلة بالقوة الجوية، وسيلة بالأعتداء الأخرى اللي هي المدفعية. قوة جوية أساسا ما لها علاقة بالفيلق، ولا الفيلق يخطط لها، ولا يصدر الأمر، ولا يم. إذا رميت العتاد الخاص بأسلحة الفيلق اللي هي عدلية المدفعية والصواريخ وغيرها، لازم تكون هذه هي مو مسألة هي رمانة يدوية أو هي مسدس حتى سلطان هاشم يشيله ويوجهه على شخص ويرميه وانتهى الموضوع، ما حد راح يشوفه. هذه عملية ينفذوها آلاف الناس.
وفي ختام الكلمة التي دافع فيها عن نفسه نفى وزير الدفاع الأسبق تسلمه أي أمر عسكري باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
Thank you.
للعيش جمران. أنا اللي مرحلة بقلبي شبت نار. أنا اللي معرفت ده للعيش جمران. أنا اللي مرحلة بقلبي شبت نار. أنا المظلوم أنا المحروم أنا المهموم أنا
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بعدد من شباب المهجر يتحدثون عن العلاقات الاجتماعية في أوروبا عبر لقاءات أجراها معهم الفنان فارس شوقي خلال الوقت المخصص لبرنامجه كولاج. نبدأ التقارير المحلية من بغداد، حيث يعاني كثيرا ركاب خطوط النقل الخاص التي تعمل بين الكرخ والرصافة بعد تدمير جسر الصرافية، إذ أصبح وقت الكثير من العاملين على تلك الخطوط يضيع في زحمة الطرق البديلة والشوارع التي لا تخلو من المخاطر لعدم تأمينها بشكل تام. البعض من المواطنين يطالب الجهات المعنية بإيجاد بدائل سريعة لجسر الصرافية، في حين انتقد البعض الآخر أداء السيطرات التي تجبر السواق والركاب على الوقوف ساعات للتفتيش. سعد كامل عد لنا التقرير التالي عن هذه المشكلة.
مع ما يرافق مركبات النقل الخاص من مخاطر ومشاكل كثيرة في الشارع البغدادي هذه الأيام، إلا أن الخطوط التي تعمل بين الكرخ والرصافة بدت المعاناة فيها تزداد شيئا فشيئا بعد استهداف جسر الصرافية، وخصوصا خطوط بغداد الجديدة والباب المعظم ومدينة الصدر، وهي تنقل الركاب من وإلى منطقة الكاظمية.
كنا الشارع فارغ علينا لأن جسر مفتوح، هسه جسر مال الحديد فلش، كنا ربع ساعة نطب للمدينة، هسه ثلاث ساعات يلا نطب للمدينة.
شلون أوضاعكم هسه بالازدحام بالشارع بعد سقوط جسر الصرافية؟
احنا كنا قبل نصير مشتبكات بالعظمية نطلع على الصرافية، صح اكو ازدحام يصير بس ماشي.
احنا طريقنا على العظمية، يصير مواجهات بالعظمية، وين نفطر؟ لو كنا على الصرافية شوية سهل الصرافية، هسه الصرافية وقع، وين نروح المدينة تطب؟
وبعد تدمير جسر الصرافية أصبح الكثير من وقت العاملين على تلك الخطوط يضيع في زحمة الطرق البديلة والشوارع التي لا تخلو من المخاطر لعدم تأمينها بشكل تام.
كان سطر عليه جسر الحديد جسر الصرافية نفوت عليه مأمنين، هسه هذا جسر مال العظمية ما نقدر عليه، يعني أنا أقول لك نجي حارقين السيارات حارق، هو 25 نفر بذمتي شو سواني، يعني أضطر مش سريع.
بي سيطرة
وعدة بس ما هو سيطرة على الوضعية، غير أقول لك يا وضع الأمن تعبان، ذاك اليوم فوق الجسر ورمونه.
لو يأمنون الطريق اللي على طريق بالو عظم على شارع حيفا يأمنونه تأمين كامل نعم، ويأمنون طريق العظمية، لكن يقدرون يسوون له جسر مقابلة بصفة جسر وقتي.
ومن بين من يطالب الجهات المعنية بإيجاد بدائل سريعة لجسر الصرافية، هناك من صار ينتقد أداء بعض السيطرات ونقاط التفتيش.
يعني السيطرة توقف تقريبا بالساعتين يلا أو ساعة أو نص ساعة يلا تمشي، أنا الخاب من يجي واحد وفقه خلاص يطبقها بينا، يعني المفروض يطبق بالسيطرة يجي باتجاه يوقف السيارة على صفحة ويخلي السيارة يطلع، يعرفنا احنا بالنسبة لنا الكوسترات يخلينا نطلع.
أنا تريد أنت بالسيطرات يوفروا لكم يعني سهولة بالحركة؟
رحم الله هي بس سهولة بالحركة، إن احنا العبري إن احنا بالنسبة لنا العبري ياخذ المواطن ياخذ راحته، يعني يجي تعبان المواطن يحل من الدوام يعني بالثلاثة أو بالثنتين يحل ما يوصل بيته من الساعة الخامسة.
ويبدو أن المتاعب لا تكاد تنفك عن ملازمة أصحاب مركبات النقل الخاص في الطرقات لتنتقل إلى أماكن الجراجات التي تغيرت.
والله إحنا هسه بساعة عدن زين وكلها ما رايدتنا، لا المرور رايدنا يحاربنا أي شيء، هسه وين ما تروح هسه إحنا محاربين، لا خدمات هنا مثلا تقول للسائق يغسل يرتاح، إحنا مثلا إحنا هم بشر، أدري بيا ساعة واقفان هنا ساعة بستة ونص بعدنا ما بقبض وحتى شغلنا تعب.
سائق كوستر والله.
يا خط
مدينة الصدر كاظمية.
قولون مكانكم تغير، يعني كنتوا بداخل المدينة الآن مطلعيكم مكان قريب السكة. أيوة. شلون العبرية دا يجوكم يعني مثل ما كانوا قبل؟
لا والله شغل قل صعب والله، وصول العبر نجيبه هنا ينزل ظل يدعي، ليش ما طببونا جوه ليش ما هاي؟ احنا ما يطببونا جوا.
انت واقف على السكه مال القطار، تجي المرايه راح تزحلق من السكه مال القطار توقع، تجي السياره معديه، لان انا مستوى براحتي، اطلع لي قدام، ارجع لي ورا.
قبل حاسبت ان الهيئه 12 دوره، يعني 12 درب روح ورده. هسه احنا خطنا معظم الكاظم باليوم الاعتيادي يعني نشتغل درب واحد يعني روح وجايه لو درب وراس. بالنسبه لخطنا احنا بالنسبه باب المعظم خطنا كان العبريه من عظميه فاضل شارع فلسطين شيخ عمر. فالمواطن يقول لك أنا خاف ما يسعدون.
ومع عزوف الكثيرين عن ارتياد تلك الأماكن البديلة للجراجات ما زال البعض من الركاب يقصدها مضطرا، وهو يتحمل مزيدا من الأعباء المادية فضلا عن مشقة الوصول.
وضع كلش تعبان مال هذا الجراج، معقولة يعني نجي احنا ساحة عدن وهالنوب نركب وهالنوب من هناك نمشي شقد على مود شنيابة فالشغلة عندنا بالكاظم أو زيارة، يعني بدل ما كنا نجي مثلا بالأسبوع مرة هسه بالأشهر يعني يصير جيد.
تأثير كل الجراجات تغيير مكانها؟
طبعاً تأثير جراجات السيارة، طريقها صار معروج، يعني مو بس فقط الجراج، يعني المدة بنا نص نهار ما يكفينا نجي ونروح.
جسور مغلقة وأخرى تحطمت جعلت رحلة الذهاب والإياب بين الكرخ والرصافة تحتاج إلى عدد من الساعات التي لا تخلو من مخاطر الطرق البديلة. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر ما زال معكم في بغداد، حيث نظم منتدى نازك الملائكة فعالية عن القصة القصيرة جدا تضمنت قراءات لهذا النوع من الأدب لبعض من الكتاب الذين شاركوا في الفعالية التي عقبتها ملاحظات نقدية لعدد من النقاد والكتاب. عادل محمود كان حاضرا في هذه الفعالية وعد لنا تقريرا موجزا عنها.
القصة القصيرة جدا شكل أدبي خاص كان محور الفعالية التي نظمها منتدى نازك الملائكة. الفعالية تضمنت قراءات للقصة القصيرة جدا من قبل بعض الكتاب والأدباء.
ظل يقص علينا جدي نحن الصغار ما أصاب أصابع النحيلة من انحناءات أودت بكفه وظلت الأصابع ملتصقة بقلبه، كنا نضحك جميعا ونحن ننظر قلب جدي وقد نبتت منه أصابع طويلة.
كان هذا مقطعا من قصة الكاتبة نجاة عبد الله، كما شارك القاص ضياء مهدي في القراءات أيضا.
تركض مذعورة خارج عواصف الدخان، تقف مهلهلة الثياب ثم تمضي سيرا على الآلام، لكن الشاب القادم نحوها إذ يقترب يهنس لكرة رأسها، الانفجار تلاشى يا خالة تحدق فيه وهي تقترب.
القصص التي قرأت كانت موضوعا لنقد لاحق من قبل بعض النقاد والكتاب، ولعل من أبرز المداخلات كانت مداخلة القاص شوقي كريم.
لو تفحصنا القصيدة الحديثة وبخاصة قصيدة النثر التي كتبت في العراق بعد السبعينات نكتشف أن الشاعر السبعيني، ولو راجعنا قصائد خزعل الماجدي على سبيل المثال وكمال سبكي والكثير من شعراء جيل السبعينات لاكتشفنا أنهم قد استفادوا كثيرا من شكل القصة القصيرة جدا، نكتشف أن هناك قصص قصيرة جدا داخل المتن الشعري لهذه النصوص.
ولكنه انتقد ما اعتبره قصورا في القصص المقدمة آخذا عليها عدم مواكبتها لأجواء التغير والحرية المتاحة للكاتب حسب رأيه.
اليوم لن نسمع شيء جديد يمثل هذه الحرية، هذا الأفق الكبير بالثقافة العراقية بعد أن قتل الشرطي داخل المثقف العراقي، ما زلنا حتى هذه اللحظة نستمع إلى حبيبة تنتظر حبيبها وشيخ ينتظر الحافلة وبلغة وصفية ركيكة وبسيطة والكثير من الأفعال وقف ودخن سجارته، مما ذكرني بالقصة الستينيين، أخواننا كتاب القصة الستينية كان عندهم لازمة حين جلس إلى جانب البار رأس على شجارته وبدأ يدخن وأمام هذه الثيمة الوجودية اللي كانوا يفضون بها الوجود كاملاً.
القاصة إيناس البدران رئيسة منتدى نازك الملائكة الأدبي والذي أشرف على هذه الفعالية حدثتنا عن سبب اختيار موضوع القصة القصيرة جداً محوراً لجلستهم الأدبية.
حاولنا اليوم أن نسلط الضوء على جنس أدبي فرض حضوره على الساحة الأدبية، وذلك لأنه لمماشاته لروح الحياة العصرية وتماشيه مع إيقاعها ونبضها المتسارع الذي يتسم أيضا بالكثير من المتناقضات. هذا الجنس الأدبي صار يفرض حضوره رغم إهمال العديد من النقاد له، إلا أنه تمسك الكتاب كتابة به وكتابتهم عنه باستمرار جعل يفرض نفسه على الساحة الأدبية.
وهي تعتقد أن هذا الجنس الأدبي يمتلك من المقومات ما يجعله جديرا بمواكبة تحولات العصر ومتغيرات الإنسان.
هذا الفن القصصي المميز يعتمد على تعبير عن تجليات الإنسان المهمش، عن إرهاصاته، عن تداعياته، وبنفس الوقت يعبر عن روح العصر مثل ما ذكرنا، العصرنا السريع المليء بالقلق والمليء بالتوتر. فالقصة القصيرة هي تتناول هذه المعاناة الإنسانية، وبنفس الوقت تنتهي بضربة رؤيوية تحمل طعم المرارة وعنصر المفاجئة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتوقف في أربيل حيث صدر يوم السبت البيان الختامي لمهرجان أسبوع المدى الثقافي الخامس الذي اعترض عليه المثقفون العراقيون. مستشار وزارة الثقافة كامل الشياع أشار إلى أن الاعتراض على البيان الختامي جاء من النظرة التشاؤمية التي أعطاها البيان للوضع العراقي الحالي. مراسلنا عبد الحميد زباري كان في المهرجان وسجل لنا أولا أبرز ما جاء في البيان الختامي الذي قرأه عضو لجنة كتابة البيان حيدر سعيد.
اختتم في وقت متأخر من مساء أمس أسبوع المدى الثقافي الخامس أعماله في أربيل بإصدار البيان الختامي وتقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة. وبعد قراءة البيان الختامي اختلف المثقفون العراقيون على فحوى باعتبار أن البيان يعطي نظرة تشاؤمية لمستقبل العراق. ونص البيان الختامي الذي تلاه حيدر سعيد عضو لجنة كتابة البيان الختامي على
أن الثقافة كانت اللبنة الأقوى في بناء الهوية الوطنية العراقية، الثقافة التي تتعالى على الهويات الضيقة وتطمح إلى عالم القيم الكونية، الحرية والتعدد وحكم القانون والعدل والرفاه والمساواة هي قيم الإنسان أينما كان ومتى كان. الثقافة أيضا هي روح الوطن ومعناه. لم يكتفي المثقفون بأن يحلموا بعراق واحد متصالح مع تعدده، بل بنوه وأسسوه بكلماتهم. العراق بنته الكلمة، العراق كلمة، هذه الكلمة تسفح اليوم بالهويات القاتلة، بالكراهية والأحقاد.
كما نص البيان على أن سقوط الدكتاتورية في العراق لا يعني بضرورة أن يتوجه البلد نحو الديمقراطية.
لقد فتح سقوط الدكتاتورية الباب أمام حراك سياسي واجتماعي واقتصادي بعد عقود من ركود قاتل، ولكن هذا الحراك لا يعني بالضرورة أنه سيتجه نحو الديمقراطية، مثلما أن سقوط الدكتاتورية لا يعني أن بديلها سيكون حكما ديمقراطيا، ومثلما أن حلمنا بالديمقراطية لا يعني أن تحققه بديهي وضروري وحتمي. فالصراع الدائر تعبير عن هذا التعدد وهذا التناقض وهذا الانقسام، وإن كان لهذا الانقسام من فائدة ترتجى فهي أن التفتيت يمنع نشوء بؤرة دكتاتورية واحدة على مستوى المركز، ما يفسح المجال لبقاء واستمرار ونمو البدائل.
وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أوضح كامل الشياع مستشار وزارة الثقافة العراقية أن الاعتراض على البيان الختامي جاء من النظرة التشاؤمية التي أعطاه البيان للوضع العراقي الحالي، وقال
والاعتراض كان أنه رغم صعوبات وسلبيات الوضع المعروفة للجميع في العراق، إلا أن هناك أيضا تجربة تمر في طور معقد وفيها عناصر إيجابية وفيها ما يبرر على الأقل جزئيا الأمل باستمراريتها وتكاملها وتجاوزها للتعقيدات التي تمر بها.
فيما اعتبر حيدر سعيد عضو لجنة كتابة البيان الختامي أن البيان وبعد إجراء التعديلات عليه خرج عن فحواه الرئيسي، وقال
يعني يبدو أن المثقفين الحاضرين في هذا المؤتمر، المثقفين العراقيين، فضلوا تخفيف ما اعتقدوا أنه نزع التشاؤم في البيان، تشاؤم من ما يجري في البلد وما سيصير إليه البلد. فأعتقد أن البيان خففت به هذه النزعة التشاؤمية التي افترض المثقفون أنها موجودة، وأصبح أكثر توازنا.
يعني هل أثر على مثلا
مثلا مضمون البيان الختامي التغييرات اللي حصلت؟
يعني لم يؤثر كثيرا، لكن فرغت الحدة التي فيه، وأنا أعتقد أنه يعني خضع على مجموعة من التسويات. أنا شخصيا أعتقد أنه أصبح بيانا باردا، حاله حال بيانات القمة العربية بعد يومين لا يتذكرها أحد.
وعند مقارنة النصين للبيان الختامي، فإن تغييرات حصلت عليه، على سبيل المثال تم تغيير عبارة كان الفشل في بناء دولة وطنية بعبارة كان الأمل في بناء دولة وطنية، كما أصبحت عبارة أن الصبو إلى خطاب وواقع عابر للطوائف في النص الأول أصبحت بهذا الشكل في النص الثاني للبيان الختامي، أن الصبو إلى خطاب وواقع عابرين للنزعات الطائفية والشوفينية. كما لم يدان البيان في النص الأول العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، فيما جاء في النص الثاني للبيان العراق يذبح اليوم لأن هوية الدولة الوطنية ذبحتها الدكتاتورية حين حولت الدولة إلى إقطاعية خاصة، ويذبحها اليوم البرابرة والإرهابيون مدعو تمثيل الطوائف بحسب ما جاء في البيان. كان هذا تقريرا عن اختتام فعاليات أسبوع المدى الثقافي الخامس. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، فوائد الأسبرين في منع الأزمات والجلطات القلبية باتت معروفة إلى جانب وظيفته في معالجة الصداع، ولكن دراسة أجرتها مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة تشير إلى أن الأسبرين يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان. وبما أن الأسبرين متيسر في بلدان العالم كافة، فإن اكتشاف منافع جديدة له يمكن أن يسفر عن نتائج بالغة الأثر في مجال الصحة العامة. حول هذا الموضوع عدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي، نسمعه بصوت فارس عمر.
عالم الكيمياء الألماني فيليكس هوفمان الذي ساهم في اختراع الأسبرين كما نعرفه اليوم، اكتشف أيضا مادة الهروين في فترة واحدة لا تزيد على أسبوعين في عام 1897، وأثبت الهروين أنه أشد فاعلية في تخفيف الآلام من الأسبرين، ولكن قوة الهروين الإدمانية سرعان ما أصبحت معروفة، فاستبعد من قائمة المسكنات المتاحة في تناول اليد. سلبيات الأسبرين أهون بكثير، وبعدما يربو على 100 عام من اختراعه ما زال الباحثون يكتشفون فوائد جديدة لاستعماله. وفي المؤتمر السنوي لجمعية السرطان الأمريكية الذي عقد في نيسان الماضي، قدم الطبيب المختص بالأمراض السرطانية أديتيا بارديا نتائج دراسة شملت أكثر من 22,000 امرأة في سن اليأس. وتوصل الدكتور بارديا وزملاؤه إلى أن احتمالات الإصابة بالسرطان تقل بنسبة 16% عند النساء اللواتي يتناولن الأسبرين بانتظام. ويبدو أن التدخين وحده الذي يلغي التأثير الإيجابي للأسبرين، ويعني هذا أن احتمالات الإصابة بالسرطان تبقى مرتفعة بين المدخنات حتى إذا كنا يتناولن الأسبرين بانتظام. دراسة الدكتور بارديا تأتي بعد دراسة أخرى في آذار شملت نحو 80,000 امرأة، وأظهرت هي أيضا ما للأسبرين من مفعول إيجابي. وقد توصلت تلك الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد الشهيرة إلى أن احتمالات الوفاة لأي سبب تقل بنسبة 25% بين النساء اللواتي يتناولن الأسبرين بانتظام، منها بين النساء اللواتي لا يستعملن الأسبرين. وكانت دراسات سابقة أظهرت أن إيجابيات الأسبرين لا تقتصر على النساء، بل تمتد إلى الرجال أيضا، ولكن الفوائد يمكن أن تختلف بين الجنسين. ففي عام 2006 مثلا أجريت دراسة على 95,456 رجلا وأمرأة، وتوصلت الدراسة إلى أن الأسبرين يقي من الجلطات بين النساء ومن الأزمات القلبية بين الرجال. إذا كانت للأسبرين كل هذه الفوائد على ما يبدو، لماذا لا ينصح الأطباء بأن يتناوله كل واحد منا؟ يوضح الدكتور بارديا أن على الأطباء أن يوفقوا بين الآثار الجانبية السلبية للأسبرين وفوائده.
من مخاطر استعمال الأسبرين الإصابة بالقرحة المعدية والنزيف المعدي، كما أنه يمكن أن يسبب نوعا خاصا من الجلطة هو الجلطة النزيفية. بكلمات أخرى، إنه يمكن أن يسبب نزيفا في الرأس.
للأشخاص المعروفين بأن حالتهم تكشفهم إلى خطر الإصابة بأزمة قلبية، يرى الأطباء أن فوائد تناولهم الأسبرين تفوق آثاره السلبية. وللمرضى المعروفين بانكشافهم إلى خطر الإصابة بالسرطان مثل المدخنين، فإن الأطباء لا يعرفون في الوقت الحاضر مقدار ما يصفونه لهم من الأسبرين. ويرى الدكتور بارديا أن المطلوب إجراء مزيد من الاختبارات على أشخاص يكون اختيارهم لا على التعيين.
سنحتاج إلى اختبارات تجرى لا على التعيين لدراسة هذه القضية تحديدا من أجل التوصل إلى الجرعة الصحيحة والفترة الملائمة لاستعمال الأسبرين، وإذا كانت النتائج إيجابية سيكون بمقدور الأطباء حينذاك أن ينصحوا بتناول الأسبرين روتينيا.
وهكذا بعد أكثر من 100 عام على اختراع الأسبرين ما زال لدى العلماء الكثير مما يتعلمونه عن هذه المادة. وإذا كان الأسبرين لا يجدي كثيرا لتسكين أوجاع الرأس الذي تعددت أسبابه عند العراقيين، فلعل فيه فائدة للوقاية من مشاكل صحية أخرى مثل الأزمات القلبية والآن السرطان أيضا.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عبد الباسط،
آيلين،
داير. اهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
غني يا صوت الربابة.
محطات هذا الاسبوع: محطة الحياة في اوروبا، محطة الوعي الاوروبي، محطة العلاقات الاجتماعية، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الحياة في أوروبا، أصدقائي رح نسمع بعض آراء الشباب عن الصعوبات اللي تواجههم في هذا العصر، ومن أجل أن تكون عنصر فعال في هذه الحياة بالتأكيد تواجههم صعوبات. الحياة في أوروبا صعبة وسهلة، ورح نعرف أيضا كيفية الاستفادة من هذه المجتمعات الأوروبية من العادات والتقاليد ومحاولة الموازنة ما بين الثقافتين.
والله يعني بها صعوبة، صعوبة طبعا هي أعتقد أهم شيء هي قضية يعني عندما تدخل مع المجتمع لابد وأن تفهم لغته، من خلال اللغة ممكن أن تدخل إلى حياة الاجتماعية للبلد المعني.
بالنسبة إلي بالبداية كانت كلش صعبة، كلش يعني بعيد عن تقاليدي ومبادئي أو الحياة اللي اعتدت أن أعيشها بالعراق. الصعب أنه يعني أنه تيجي فجأة إلى حياة من فتحة وحرية تنطيك كل شيء حلو أنت تريد تسويه. مثلا أنا كبنت أنه أتخذ قراري بنفسي بدون تدخل أي واحد، كان هذا فتشي كلش حلو، يعني أنطاني ثقتي بنفسي وأعتمد على نفسي.
شو شفت الحياة في أوروبا، صعبة أم سهلة؟ شو شفتها؟
طبعا الحياة في أوروبا صعبة لأنها يحتاج لها تركيز عالي حقيقة حتى تلحق يعني بركبهم، حتى أنه تكون جزء من هذه الحياة المفروض أن تتخلى عن تفاصيل كثيرة ما بحياتك الأخرى، يعني حياتك اللي جبتها أنت يعني من البلد الأم، المفروض أنه أيضا تتخلى عن هاي العفوية، لأنه شعوب يعني بها تطور هائل سريع، حتى تلحق بهذا الركب المفروض أنه تكون مستعد إليه تماما.
لا طبعا واللقاء الأوروبي يختلف عن اللقاء الشرقي، لكن هي أيضا تعتمد على الشخص مدى يعني تقبل الحياة في أوروبا. هناك كثير من الناس مثل المنعزلين تلاحظهم يعني ما يتقبل الحياة في أوروبا، مشدود أكثر لحياته في بلده الأصلي.
أول شيء حبيت أسوي أنه أتعلم اللغة حتى أتعلم أخذ منهم هواية أشياء حلوة. أكيد حبيت أترك هواية أشياء يعني جبتها وياي لهنا. أول شيء الخيال، لأنه إحنا هواية خياليين عاطفيين ضعيفين، أخذت منهم الثقة بالنفس، قلت لك أخذت منهم الواقعية إنه الحياة اتغيرت، هي مو مثل ما احنا كنا نتصورها.
والله انا حسيت يعني بها هي جانبين حقيقه، يعني يمكن الجانب الاجتماعي احس بها صعوبه، يعني لها علاقه مرتبطه بقضيه اللغه، وايضا انشدادي يعني شخصيا لحياتي السابقه، يعني إضافة إلى أنه يمكن وفرت لي بالجانب الاقتصادي، وفرت لي نوع من الاستقرار اللي هذا يمكن في الحياة السابقة ما كان متوفر لي.
يعني حتى تكون جزء من هذه الحياة المفروض أنه تكون عندك خلفية ما معينة عن الشعب أو عن العيشة في أوروبا، فهاي تأتي أكيد عندما تكون يعني تدخل هذا المجتمع وتشوف شنو تفاصيله، تشوف شنو المسائل اللي تعوزك حتى تكون قوي في هذا المجتمع، وبالتالي تتبنى هيك مسائل، تتبنى المسائل اللي تجعل من عندك إنسان مثمر يعني مقدم إلك مكانك هنا في أوروبا.
لازم أفكر بغير نظرة، لأنه إحنا هناك نفكر دائما نظرة ضيقة، نأخذ كل الأمور كلها يعني منظار جدا ضيق. ويعني إذا أقول لك أكو هواية أشياء كانت يعني تافهة كنا نأخذها بجدية، والأشياء الجدية لا كنا يعني نستضعفها أو ما نفكر أو ما ننطيها قيمتها. طبعا كانت أكو صعوبة، أعتقد كل واحد يعني لاقى صعوبة بأنه يتأقلم مع غير جو، غير تقاليد، غير عادات.
محطة الوعي الأوروبي. ماذا أضاف الوعي الأوروبي إلى الشباب؟ يعني الاعتماد على النفس ومواجهة الحياة بشكل عام. وجهات نظر أصدقائي من قبل ضيوفنا حول ماذا استفادوا من الوعي الأوروبي، طرحوا آرائهم وأفكارهم عن طريق مواجهة الحياة وأن تكون كفوء وأن تتجاوز بساطة الروح الشرقية، وبنفس الوقت إضافة جوانب عديدة للاستقلال الاقتصادي وغيرها وغيرها وغيرها.
الحياة حقيقة والوعي الأوروبي أو الحياة بشكل عام في أوروبا أضافت إن يعني أضافت لي أنا شخصيا الكثير، يعني علمتني أنه شلون ننظم حياتي، يعني علمتني شلون استفاد من الوقت، تركت عندي ستريس ما هو معين حتى يعني تعرف، لأنه إحنا جايبين يعني حياتنا وبيئتنا الاجتماعية بها كثير من العفوية، بها كثير من البساطة. أوروبا هنا تحس نفسك يعني مع احترامات يعني الكثير من الأصدقاء والناس، تحسها بالتالي أنت عندما ترجع البيت تحس أنه لوحدك تصارع، فتنطيق قوة. أوروبا أضافت لنا قوة، أضافت لنا أنه نكون يعني ننظر الأمور بشكل واقعي أكثر، يعني بعيد عن العاطفة، بعيد عن تصورات أخرى، فبالتالي تأخذ منها الشيء الكثير، لكنه تفقد بعض المسائل، لأنه أنت جاي إلى مجتمع يختلف عنك حضاريا وثقافيا وعلاقات الاجتماعية أيضا تختلف عنك.
أحب حرية الصحافة هنا، أنت حر بشنو ما تريد تكتب، رأيك تعبره بصراحة واضحة، وأكو انتقادات بناءة أو ضدك هي راح تضيفك بكل، يعني راح تضيف إلك في كل الأحوال إذا كانت بناءة أو إذا كانت لا.
أعتقد هي أضافت لي الكثير، يعني أولا يعني من خلال يعني تعرفت على شعوب أخرى، عادات أخرى، وعلى ستايل معين بحياتهم. يعني هم يمتازون الأوروبيين حقيقة يعني يمتازون بالسرعة يعني في كل شيء، حتى في طريقة يمكن تفكيرهم أيضا تفكير سريع، يعني يختلف عن المجتمعات الشرقية اللي أكثر يميلون لنوع من يعني أقدر أقول للكسل. يعني كولاج
محطة العلاقات الاجتماعية. المجتمعات الأوروبية تمتاز بالخصوصية العالية، وهذا بالتأكيد ينعكس على علاقاتهم مع الآخرين. أيضا هناك عندهم قلة معرفة حول الجالية العراقية، أما علاقات الجالية العراقية فمحصورة على المناسبات أو النشاطات الجمعيات، وهذه أيضا قليلة جدا.
يعني حسب ما يعني أيضا أسمع أيضا وما شفت، لاحظت الهولندي أو لأن أنا عايش في هولندا، يعني الهولندي يميل أكثر للعزلة للوحدة، يعني حتى في علاقاته وفي صداقاته للعزلة يعيش، يعني أو بالحقيقة صعبة، يعني صعبة للمغترب الموجود في هولندا. وأقصى شيء أنا باعتقادي هو الجانب النفسي اللي عاني المغترب. يعني أحيانا يعني أوصل لدرجة أنه يعني أحسد اللي موجودين في العراق، لأن هناك ألفة يعني، يعني إنسان يمر بمشكلة ممكن يلتجي إلى أخوه أو إلى جاره أو إلى أصدقاء، يعني هاي الحنينية اللي موجودة إحنا نفتقدها حقيقة. يعني أحيانا قد يجوز نضحك وها، لكن الـ 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 الألم موجود في دواخلنا.
الأوروبيين كل واحد وحسب طبيعته وطبيعة حياته. الهولنديين صراحة شفتهم بالمعاملة أغلبهم سهلين، بيهم ما يحبون الاختلاط طبعا، واللي ما يحب الاختلاط يعني أعتقد مو ذنبه، ذنب هواية يعني إحنا خليناهم، أو مو بس إحنا، اللي جاليات مثلا ساعدت على أنه تغير رأيهم بال شو يسموهم باوتلاند، يعني بالأجانب اللي هم إحنا. فبالعكس شفت الهولنديين متعاونين ويانا هواية.
العلاقة مع الأوروبي صعبة حقيقة، مع صعب يعني صعبة، وتختلف أيضا من المجتمع الآخر، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، يعني بعد هذه الصبغة أو السمة اللي صبغنا بها في أنه الشرقي مدان، يعني لحد ما أنه يثبت عكس هذا، أو أنه دائما مرتبط بقضايا إرهاب، مرتبط بقضايا سوء سلوك، أو أنه مو أمين يعني. فالدخول المجتمع الغربي المفروض أنه تخلي ببالك هذه العوائق بالوقت اللي تثبت. طبعا تثبت هاي، أنت ما تقدر تثبتها بالشارع يعني لكل واحد، تثبتها بالشغل، تثبتها بالعلاقات، تثبتها بالنشاطات الفنية مثلا اللي ممكن اللي عنده انتريس بالفن أو فتشي. العلاقات الاجتماعية حسها مع العراقيين طبعا حلوة، لأنه مكانك وطنك، هذا متنفسك يعني. فحس العلاقة مع العراقي أو مع مجتمعنا يعني بالغربة ضرورية جدا حتى تحقق لك هاي المسألة، أقل قدر من إنسانيتك يعني.
المحطة المفتوحة أي الشعوب المفضلة لك؟
أنا حسيت المجتمع الروسي هو مجتمع منفتح ومجتمع يمتاز بالألفة واجتماعي جدا، ويعني ما حسيت حقيقة عنده شيء من التقاليد الشرقية.
الهولنديين سهلين، بقية سهلين، ما أدري لأنه يمكن إحنا عشنا وياهم. الفرنسيين هم أنا ما يختلطون، ما عندهم تأقلم ويانا ممكن.
إيه الشعب المفضل؟ طبعا أشوف الشعب الفرنسي يعني open بالعلاقة، يعني شو نقول، ما عنده عوائق، ما عنده قيود، منفتح بالثقافات الشرقية اللي موجودة المترسخة أيضا في فرنسا.
محطة تحياتي. المن تبعث التحيات؟
أنا حقيقة أنا يعني لكل أصدقائي في 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 حي الأكراد اللي أنا عشت فترة يعني صباي هناك، يعني لكل أصدقائي اللي ما شفتهم واللي كثير من عندهم قد يكون يعني توفى، وأيضا إلى يعني أخوتي في موجودين في في الكرادة وفي مدينة الثورة وفي النجف.
تحياتي إلى طبعا بغض النظر عن أهلي وأصدقائي، عندي صديقة هواية أحبها اشتغلت وياها، اسمها نوال، هي بكركوك، كنا نشتغل سوا، أحبها هواية، تعلمت منها هواية أشياء، أسلم عليها هواية هواية، وكل أهل كركوك.
المن تبعث التحيات؟
فاجأتني بهذا السؤال. التحيات طبعا المدينتي البغداد بشكل عام أولا، والوالدتي والوالدي وكل ولد المنطقة، شباب الدراسة، شباب الطوبة، كل الأيام الحلوة، حتى الأزقة العتيقة هاي اللي ببغداد اللي كل مكان اللي بها ذكرى معينة. فبدي أنه توصل بأمانة لكل هاي المكانات الحلوة.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.